بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سيف.
أحسن الله إليكم.
اللهم آمين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال: تفسير سورة الجن، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. يقول تعالى آمنا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه أن الجن استمعوا القرآن فآمنوا به وصدقوه وانقادوا له. فقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، أي إلى السداد والنجاح، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وقد قدمنا الأحاديث الواردة في ذلك بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقوله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: جد ربنا، أي فعله وأمره وقدرته. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: جد الله آلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه. وروي عن مجاهد وعكرمة: جلال ربنا. وقال قتادة: تعالى جلاله وعظمته وأمره. وقال السدي: تعالى أمر ربنا. وعن أبي الدرداء ومجاهد أيضا وابن جريج: تعالى تعالى ذكره. وقال سعيد بن جبير: تعالى جد ربنا، أي تعالى ربنا. فأما ما رواه ابن أبي حاتم قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما قال: الجد أب، ولو علمت الجن أن في الإنس جد ما قالوا تعالى جد ربنا. فهذا إسناد جيد، ولكن لست أفهم ما معنى هذا الكلام، ولعله قد سقط شيء، والله
علمت
أعلم.
الجن أن في الإنس جدا ما قالوا تعالى جد ربنا، صحيح؟ نعم. ويقول: فهذا إسناد جيد، ولكن لست أفهم ما معنى هذا الكلام، ولعله قد سقط شيء، والله أعلم. أنا بدا لي فيه شيء، وهو أنه قد مر معنا في سورة البقرة قول الله تبارك وتعالى: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. فوجه الله سبحانه وتعالى المؤمنين إلى ترك الكلمات الموهمة بمعنيين، إلى الكلمة التي لا تحتمل إلا المعنى الصحيح. فلا يقولون راعنا، التي تحمل معنى الحمق والرعونة والشتم والسب بأي معنى من المعاني التي كانت في لغة يهود، إلى كلمة انظرنا التي فيها معنى صحيح سليم، وليس فيها معنى سيء، صحيح؟
نعم.
طيب، والمؤمنون هنا من الجن يتأدبون بأدب القرآن، يتأدبون بأدب القرآن. فلو كانوا يعلمون إن كلمة جد من الكلمات الموهمة التي فيها معنى صواب، فيها معنى غير ذلك، فالمعنى الأول منها فيه معنى البنوة، والمعنى الثاني فيه معنى الجلال والعظمة وما ذكره ابن كثير، والفعل والأمر والآلاء والقدرة والنعمة، هذه المعاني كلها، لو كان لابتعدوا عن هذه الكلمة واستعملوا كلمة أخرى بدل كلمة جد. هذا والله أعلم يعني.
يعني بناء على الأثر الأخير سيدنا، ليس عند الجن يعني بما يسمى جد.
ربما أن يكون
ولكن
مثلا يقولون عنه كله أب، مثلا الجد أب، ولو علمت الجن أن في الإنس جدا ما قالوا تعالى جد ربنا، ولابتعدوا مثلا عن هذه الكلمة إلى كلمة أخرى بدل كلمة جد. هذا والله أعلم يعني.
أحسن الله إليكم.
نعم.
وقوله تعالى: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، أي تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد. أي قالت الجن: تنزه الرب تعالى جلاله وعظمته حين أسلم وآمن بالقرآن عن اتخاذ الصاحبة والولد. ثم قالوا: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. قال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي: سفيهنا يعنون إبليس. شططا قال السدي عن أبي مالك: شططا أي جورا. وقال ابن زيد: ظلما كبيرا. ويحتمل أن يكون المراد بقولهم سفيهنا اسم جنس لكل من زعم أن لله صاحبة أو ولدا. ولهذا قالوا: وأن إنه كان يقول سفيهنا، أي قبل إسلامه، على الله شططا أي باطلا وزورا. وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، أي ما حسبنا أن الإنس والجن يتمالؤون على الكذب على الله في نسبة الصاحبة والولد إليه. فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا به علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في ذلك. وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا، أي إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البراري وغيرها كما كان عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان، أي أن يصيبهم بشيء يسوؤهم، كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وحفارته. فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم فزادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا، حتى تبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم، كما قال قتادة: فزادوهم رهقا أي إثما، وازدادت الجن عليهم بذلك جراءة. وقال الثوري عن منصور عن إبراهيم: فزادوهم رهقا أي ازدادت الجن عليهم جرأة. وقال السدي: كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر أنا فيه أو مالي أو ولدي أو...
مضرة، صح كده؟
نعم نعم صحيح، نعم أحسن الله إليكم، أن أضر أنا فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي. قال: فإذا عاد بهم من دون الله راهقتهم الجن الأذى عند ذلك. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابو سعيد يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال حدثنا الزبير بن الخريت عن عكرمة قال: كان الجن يفرقون من الانس كما يفرق الانس منهم او
يفرق
اشد.
بمعنى يخاف يعني.
نعم احسن الله اليكم. كان الجن يفرقون من الإنس كما يفرق الإنس منهم أو أشد. وكان الإنس إذا نزلوا واديا هرب الجن، فيقول سيد القوم: نعوذ بسيد أهل هذا الوادي. فقال الجن: نراهم يفرقون منا كما نفرق منهم، فدنوا من الإنس فأصابوهم بالخبل والجنون. فذلك قول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال أبو العالية والربيع وزيد بن أسلم: رهقا أي خوفا. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: فزادوهم رهقا أي إثما. وكذا قال قتادة. وقال مجاهد: زاد الكفار طغيانا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا فروة بن المغراء
زاد
الكندي قال
الكفار، صحيح؟
فزاد
لكن هل زاد ولا زادوا؟
عندي زاد بالإفراد.
نعم. وكذلك ضبطها الكفار.
عندي غير مشكلة سيدنا.
نعم.
أحسن الله إليكم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا فروة بن المغراء الكندي قال حدثنا القاسم بن مالك يعني المزني عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه عن كردم بن أبي السائب الأنصاري قال خرجت مع أبي من المدينة في حاجة، وذلك أول ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. نعم، صلى الله عليه. وذلك أول ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فآوانا المبيت إلى راعي غنم، فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حمل من الغنم فوثب الراعي فقال يا عامر الوادي جارك، فنادى مناد لا نراه يقول يا سرحان أرسله،
نعم،
فأتى
اللي هو
نعم
الذئب
فأتى
يعني.
الحمل صلى الله عليه. فأتى الحمل يشتد حتى دخل في
فأتى
الغنم لم
الحمل
تصب.
اللي هو الخروف الصغير. نعم.
أحسن الله إليكم. فأتى الحمل يشتد حتى دخل في الغنم لم تصبه كدمة، وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ثم قال وروي عن عبيد بن عمير مجاهد بن علية والحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي نحوه. وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ الحمل وهو ولد الشاه وكان جنيا حتى يرهب الإنسي ويخاف منه، ثم رده عليه لما استجار به ليضله ويهينه ويخرجه عن دينه، والله أعلم. وقوله تعالى وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، أي لن يبعث الله بعد هذه المدة رسولا، قاله الكلبي وابن جرير. قوله تعالى وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يخبر تعالى عن الجن حين بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن، وكان من حفظه له أن السماء ملئت حرسا شديدا وحفظت من سائر أرجائها وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك، لئلا يسترقوا شيئا من القرآن فيلقوه على ألسنة الكهنة فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدرى من الصادق. وهذا من لطف الله بخلقه ورحمته بعباده وحفظه لكتابه العزيز. ولهذا قال الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، أي من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهابا مرصدا له، لا يتخطاه ولا يتعداه بل يمحقه
شهابا
ويهلكه.
مرصدا.
نعم أحسن الله إليكم. من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهابا مرصدا له، لا يتخطاه ولا يتعداه بل يمحقه ويهلكه. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أي ما ندري هذا الأمر الذي قد حدث في السماء، لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وهذا من أدبهم في العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل والخير أضافوه إلى الله عز وجل، وقد ورد في الصحيح والشر ليس إليك، وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك ولكن ليس بكثير بل في الأحيان بعد الأحيان، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمي بنجم فاستنار فقال ما كنتم تقولون في هذا؟ فقلنا كنا نقول يولد عظيم يموت عظيم، فقال ليس كذلك ولكن الله إذا قضى الأمر في السماء، وذكر تمام الحديث. وقد أوردناه في سورة سبأ بتمامه، وهذا هو السبب الذي حملهم على تطلب السبب في ذلك، فأخذوا يضربون مشارق الأرض مغاربها فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بأصحابه في الصلاة، فعرفوا أن هذا هو الذي حفظت من أجله السماء، فآمن من آمن منهم وتمرد في طغيانه من بقي، كما تقدم حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك عند قوله في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن الآية. ولا شك أنه لما حدث هذا الأمر وهو كثرة الشهب في السماء والرمي بها هال ذلك الإنس والجن وانزعجوا له وارتاعوا لذلك، وظنوا أن ذلك لخراب العالم، كما قال السدي: لم تكن السماء تحرس إلا أن يكون في الأرض نبي أو دين لله ظاهر. فكانت الشياطين قبل محمد صلى الله عليه وسلم قد اتخذت المقاعد في السماء الدنيا، يستمعون ما يحدث في السماء من أمر. فلما بعث الله محمد النبي رجموا ليلة من الليالي، ففزع لذلك أهل الطائف، فقالوا: هلك أهل السماء، لما رأوا من شدة النار في السماء واختلاف الشهب. فجعلوا يعتقون أرقاءهم ويسيبون مواشيهم. فقال لهم عبد ياليل
ويسيبون
ابن عمرو مواشيهم
مواشيهم صحيح.
ويسيبون مواشيهم فقال لهم عبد ياليل ابن عمرو بن عمير: ويحكم يا معشر
ويحكم
أهل الطائف. نعم،
مثل ويل
الله
لكم سلم.
نعم. ويحكم يا معشر أهل الطائف، أمسكوا عن أموالكم وانظروا إلى معالم النجوم، فإن رأيتموها مستقرة في أمكنتها فلم يهلك أهل السماء، إنما هذا من أجل ابن أبي كفشة، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أنتم لم تروها فقد هلك أهل السماء. فنظروا فرأوها فكفوا عن أموالهم، وفزعت الشياطين في
فكفوا.
تلك الليلة فكفوا نعم صلى الله عليه فكفوا عن أموالهم وفزعت الشياطين في تلك الليلة. فأتوا إبليس فحدثوه بالذي كان من أمرهم، فقال: ائتوني من كل أرض بقبضة من تراب أشمها. فأتوه فشم، فقال: صاحبكم بمكة. فبعث 7 نفر من جن نصيبين، فقدموا مكة فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي في المسجد الحرام يقرأ القرآن، فدنوا منه حرصا على القرآن حتى كادت كلاكلهم تصيبه، ثم أسلموا. فأنزل الله تعالى أمرهم على نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا هذا الفصل مستقصا في أول البعث من كتاب السيرة المطول، والله أعلم، ولله الحمد والمنة. قوله
من
تعالى:
كتاب السيرة المطول. كلمة المطول هذه يعني توحي بأن له كتابين اثنين، والله أعلم. فأما كتاب الفصول فكتاب صغير، فلعله مثلا قصد الجزء الذي في البداية والنهاية. نعم
بسم الله عليكم.
أمين.
قوله تعالى: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. يقول مخبرا عن الجن أنهم قالوا مخبرين عن أنفسهم: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، أي غير ذلك، كنا طرائق قددا، أي طرائق متعددة مختلفة وآراء متفرقة. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: كنا طرائق قددا، أي منا المؤمن ومنا الكافر. وقال أحمد بن سليمان النجاد أو النجاد في أماليه، قال: حدثنا أسلم بن سهل بحشلي، قال
النجاد.
حدثنا نعم أحسن الله إليكم. وقال أحمد بن سليمان النجاد في أماليه، قال: حدثنا أسلم بن سهل بحشل، قال: حدثنا علي بن الحسن بن سليمان هو أبو الشعثاء الحضرمي شيخ مسلم، قال: حدثنا أبو معاوية قال: سمعت الأعمش يقول: تروح إلينا جني، فقلت له: ما أحب الطعام إليكم؟ فقال: الأرز. قال: فأتيناهم به، فجعلت أرى اللقم ترفع ولا أرى أحدا، فقلت: فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ قال: نعم. قلت: فما الرافضة فيكم؟ قال: شرنا. عرضت هذا
يعني
الإسناد على شيخنا
نعم
عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ ابن الحجاج المزي، فقال: هذا إسناد صحيح إلى الأعمش. وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة العباس بن أحمد الدمشقي، قال: سمعت بعض الجن وأنا في منزل لي بالليل ينشد: قلوب براها الحب حتى تعلقت، مذاهبها في كل الغرب وشارقي. تهيم بحب الله والله ربها، معلقة بالله دون الخلائق. وقوله تعالى: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، أي نعلم أن قدرة الله حاكمة علينا وأن لا نعجزه في الأرض ولو أمعنا في الهرب، فإنه علينا قادر لا يعجزه أحد منا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، يفتخرون بذلك وهو مفخر لهم وشرف رفيع وصفة حسنة. وقولهم: فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، قال ابن عباس وقتادة وغيرهما: فلا يخاف أن ينقص من حسناته أو يحمل عليه غير سيئاته، أو يحمل عليه غير سيئاته، كما
أن
قال تعالى:
ينقص أو
أو يحمل،
يحمل.
نعم
نعم.
نعم أحسن الله إليكم، أو يحمل عليه غير سيئاته، كما قال
غيره
تعالى: أو يحمل عليه غير سيئاته، كما قال تعالى: فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقوله تعالى: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، أي منا المسلم ومنا القاسط، وهو الجائر عن الحق الناكب عنه، بخلاف المقسط فإنه العادل. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، أي طلبوا لأنفسهم النجاة. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، أي وقودا تسعر بهم. وقوله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. اختلف المفسرون في معنى هذا على قولين: أحدهما وأن لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها لأسقيناهم ماء غدقا، أي كثيرا، والمراد بذلك سعة الرزق، كقوله تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وكقوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وعلى هذا يكون معنى قوله: لنفتنهم فيه، أي لنختبرهم، كما قال مالك عن زيد بن أسلم: لنفتنهم لنبتليهم، من يستمر على الهداية ممن يرتد إلى الغواية. ذكر من قال بهذا القول: قال العوفي عن ابن عباس: وأن لو استقاموا على الطريقة، يعني بالاستقامة الطاعة. وقال مجاهد: وأن لو استقاموا على الطريقة، قال الإسلام. وكذا قال سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعطاء والسدي ومحمد بن كعب القرظي. وقال قتادة: وأن لو استقاموا على الطريقة، يقول: لو آمنوا كلهم لأوسعنا عليهم من الدنيا. وقال مجاهد: وأن لو استقاموا على الطريقة، أي طريقة الحق. وكذا قال الضحاك، واستشهد على ذلك بالآيتين اللتين ذكرناهما، وكل هؤلاء أو أكثرهم قالوا في قوله: لنفتنهم
بالآيتين
فيه.
اللتين.
أحسن الله عليكم.
نعم.
وكل هؤلاء أو أكثرهم قالوا في قوله تعالى: لنفتنهم فيه، أي لنبتليهم به. وقال مقاتل: فنزلت في كفار قريش حين منعوا المطر 7 سنين. والقول الثاني: وأن لو استقاموا على الطريقة، الضلالة، لأسقيناهم ماء غدقا، أي لأوسعنا عليهم الرزق استدراجا، كما قال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وكقوله تعالى:
كان ابن كثير
أيحسبون
فيما
أن،
سبق كان يفصل هذا التفصيل، يقول: اختلف المفسرون في معنى هذا على قولين، أحدهما ثم يذكر تحته ذكر من قال بهذا القول، هكذا بالضبط كما يفعل الطبري من أول تفسيره إلى آخره، لم يكن يفعل هذا، إنما هذه
أنا
طريقة ابن جرير كاملة يعني. نعم،
بسم الله عليك.
فاهمين جميعا.
وقال مجاهد: وأن لو استقام، نعم، وكقوله تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وهذا قول أبي مجلز لاحق بن حميد، فإنه في قوله: وأن لو استقاموا على
فإنه
الطريقة، أي
قال
طريقة،
في قوله وأن لو
فإنه
استقاموا قال
نعم نعم أحسن الله إليكم، فإنه قال في قوله: وأن لو استقاموا على الطريقة، أي طريقة الضلالة. رواه ابن جرير وابن ابي حاتم وحكاه البغوي عن الربيع بن انس وزيد بن اسلم والكلبي وابن كيسان، وله اتجاه وتؤيد بقوله
ويتأيد
لنفتنا.
بقوله لنفتنهم
نعم.
فيه، وتبقى مثل آية
وي
الزخرف، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة.
نعم. ويتأيد بقوله لنفتنهم فيه، وقوله تعالى: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، أي عذابا شاقا شديدا موجعا مؤلما. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وابن زيد: عذابا صعدا، أي مشقة لا راحة معها. وعن ابن عباس: جبل في جهنم. وعن سعيد بن جبير: بئر فيها. قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. يقول تعالى آمرا عباده أن يوحدوه في مجال عبادته، ولا يدعى معه أحد ولا يشرك به، كما قال قتادة في قوله.
في محال لعبادته، حمل
نعم.
يعني كلمة المساجد على على المحال يعني الأماكن.
أحسن الله إليكم. يقول تعالى آمرا عباده أن يوحده في محل عبادته، ولا يدعى معه أحد ولا يشرك به، كما قال قتادة في قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يوحدوه وحده. وقال ابن أبي حاتم: ذكر علي بن الحسين قال: حدثنا إسماعيل بن بنت السدي قال: أخبرنا رجل سماه عن السدي عن أبي مالك أو أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال: لم يكن يوم نزلت هذه الآية في الأرض مسجد إلا المسجد الحرام ومسجد إيليا بيت المقدس. وقال الأعمش: قالت الجن: يا رسول الله، إذن لنا نشهد معك الصلوات في مسجدك. فأنزل الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يقول: صلوا لا تخالطوا الناس. وقال ابن جرير قال: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا مهران قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمود عن سعيد بن جبير: وأن المساجد لله. قالت الجن لنبي الله صلى الله عليه وسلم: كيف لنا أن نأتي المسجد ونحن ناؤون عنك، وكيف نشهد الصلاة ونحن ناؤون عنك؟ فنزلت: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سفيان عن خصيف عن عكرمة: نزلت في المساجد كلها. وقال سعيد بن جبير: نزلت في أعضاء السجود، أي هي لله فلا تسجدوا بها لغيره. وذكروا عند هذا القول الحديث الصحيح من رواية عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، أشار بيديه إلى أنفه، واليدين
بيده
والركبتين وأطراف الوجه.
عندك
نعم
بيديه
نعم عندي بيديه. واليدين والركبتين وأطراف القدمين. وقوله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن كادوا يركبونه من الحرص، لما سمعوه يتلو القرآن ودنوا منه فلم يعلم بهم، حتى أتاه الرسول فجعل يقرئه: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن يستمعون القرآن. هذا قول
الرسول
وهو
جبريل
النهي.
يعني.
نعم نعم بسم الله عليكم. هذا قول وهو مروي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن معمر قال: حدثنا ابن مسلم عن ابي عوانه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال الجن لقومهم: وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال لما رأوه يصلي وأصحابه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده قالوا عجبوا من طواعية أصحابه له. قال فقالوا لقومهم لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وهذا قول ثان وهو مروي عن سعيد بن جبير أيضا. وقال الحسن لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله ويدعو الناس إلى ربهم كادت العرب تلبد عليه جميعا. وقال قتادة في قوله وأنه لما قام
كادت
عبد الله
العرب
يدعوه،
تلبد بدون تشديد يعني.
نعم
نعم نعم
أحسن الله إليك. وقال قتادة في قوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قال هنا بالتشديد سيدنا تلبدت
نعم
الإنس والجن،
نعم
نعم تلبدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه، فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه ويظهره على من ناوأه. هذا قول ثالث وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقول ابن زيد واختيار ابن جرير، وهو الأظهر لقوله بعده قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، أي قال لهم الرسول لما آذوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه ليبطلوا ما جاء به من الحق واجتمعوا على عداوته، إنما أدعو ربي أي إنما أعبد ربي وحده
يبقى
لا
هنا في
شريك له.
قول أنهم الجن، وقول أنهم الصحابة، وقول أنهم الكفار، مش
نعم
كده المقصود بالأقوال الثلاثة؟ كادوا يركبونه، هذه واحدة عن الجن، والثانية عجبوا من طواعية أصحابه له، هذه الثانية، والثالثة تلبدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه، صح كده؟ هي لما
نعم
آذوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه ليبطلوا ما جاء به من الحق عن المشركين يعني.
يكون من الإنس والجن يعني القول الثالث.
لكن من الكفار يعني، بخلاف الأول كان من الجن، دنوا حرصا، ومن الصحابة أطاعوا محبة، والثالث المشركون والكفار ليطفئوا نور الله. سواء من الجن والإنس أو من الإنس فقط، أو نعم ثبت هذا من فعل الإنس وثبت من فعل الجن، إن عفريتا تفلت علي البارحة فجاء بشهاب من نار ليحرق به وجهي. نعم
إنما أدعو ربي أي إنما أعبد ربي وحده لا شريك له وأستجير به وأتوكل عليه ولا أشرك به أحدا. وقوله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أي إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وعبد من عباد الله، ليس إلي من الأمر شيء في هدايتكم ولا غوايتكم، بل المرجع في ذلك كله إلى الله عز وجل. ثم أخبر عن نفسه أيضا أنه لا يجيره من الله أحد، أي لو عصيته فإنه لا يقدر أحد على إنقاذي من عذابه ولن أجد من دونه ملتحدا. قال مجاهد وقتادة والسدي لا ملجأ. وقال قتادة أيضا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، أي لا نصير ولا ملجأ، وفي رواية لا ولي ولا موئل. وقوله تعالى إلا بلاغا من الله ورسالاته، قال بعضهم هو مستثنى من قوله لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا، ويحتمل أن يكون استثناء من قوله لن يجيرني من الله أحد، أي لا يجيرني منه ويخلصني إلا إبلاغ الرسالة التي أوجب أداءها علي، كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، أي إنما أبلغكم رسالة الله فمن يعص بعد ذلك فله جزاء على ذلك نار جهنم خالدين فيها أبدا، أي لا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها. وقوله تعالى: حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، أي حتى إذا رأى هؤلاء المشركون من الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة فسيعلمون يومئذ من أضعف ناصرا وأقل عددا، هم أم المؤمنون الموحدون لله عز وجل؟ أي بل المشركين لا ناصر لهم بالكلية، وهم أقل عددا من جنود الله عز وجل. قوله تعالى: قل إن أدري أقريب ما
جزاكم
توعدون
خير.
أم يجع. آمين ويكون سيدنا.
يكمل الشيخ محمد أبو يوسف.
نعم شيخنا،
يا مرحبا.
أكمل من أول. قل إن أدري.
إيه نعم.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. وبإسنادكم حفظكم الله إلى المصنف رحمه الله تعالى، نكمل القراءة من تفسير ابن كثير من قوله، قول الله تعالى: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس إنه لا علم له بوقت الساعة، ولا يدري أقريب وقتها أم بعيد. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، أي مدة طويلة. وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الحديث الذي يتداوله كثير من الجهلة من أنه عليه السلام لا يؤلف تحت الأرض كذب لا أصل له، ولم نره في شيء من الكتب. وقد كان صلى الله عليه وسلم يسأل عن وقت الساعة فلا يجيب عنها، ولما تبدى له جبريل في صورة أعرابي كان فيما سأله أن قال: يا محمد فأخبرني عن
من
الساعة، قال:
أنه
من مسؤول؟
عليه السلام لا إيه؟
لا يؤلف،
ما معنى لا يؤلف؟
ليس لها معنى، لا يؤلف تحت الأرض.
نعم.
السلام عليكم
عندكم يؤلف أيضا سيدنا؟ وعليكم السلام. عندكم
يا
يؤلف أيضا؟
شيخنا، شيخنا هنا في الحاشية كتب: أي لا يكمل 1000 سنة تحت الأرض.
لا يؤلف يعني لا يمكث 1000 سنة.
نعم، لا يكمل 1000 سنة تحت الأرض.
نعم، لا يكمل 1000 سنة تحت الأرض. نعم، جزاكم الله خير.
نعم،
آمين إن شاء الله.
جزاكم الله خير. وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الحديث الذي يتداوله كثير من الجهلة من أنه عليه السلام لا يؤلف تحت الأرض كذب لا أصل له، ولم نره في شيء من الكتب. وقد كان صلى الله عليه وسلم يسأل عن وقت الساعة فلا يجيب عنها، ولما تبدى له جبريل في سورة أعرابي كان فيما سأله أن قال: يا محمد فأخبرني عن الساعة، قال: من مسؤول عنها بأعلى من السائل. ولما ناداه ذلك الأعرابي بصوت جهوري فقال: يا محمد متى الساعة؟ قال: ويحك
جهوريا.
بها كائن. بصوت جهوري. نعم سيدنا،
نعم.
أحسن عليك. ولما ناداه ذلك الأعرابي بصوت جهوري فقال: يا محمد متى الساعة؟ قال: ويحك إنها كائنة فما أعددت لها. قال: أما إني لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. قال: فأنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن مصفى، حدثنا محمد بن حمير، حدثني أبو بكر بن أبي مريم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني آدم، إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى، والذي نفسي بيده إنما توعدون لآت. وقد قال أبو داود في آخر
كذلك
كتاب
ابن
الملاحمة:
كثير رحمه الله تعالى يعني كان قد مر على هذا الحدث كم سنة؟ 700 سنة تقريبا.
نعم.
ونحن الآن في سنة 1445،
نعم
فلنا زيادة على ابن كثير شاهد من الواقع.
نعم
وقد مر معنا استدلال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى بشيء من ذلك قبل قليل، صحيح؟
اللي هو يزيد.
الاستدلال بمسألة الواقع وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلامه الواقع في حديث الإمامة ذكره في
نعم
ترجمة نعيم بن حماد، صح يا مشايخ؟
نعم سيدنا مر معنا اليوم.
أيوه
نعم، اللي هو الخلافة في قريش تقريبا،
ها؟
أن
لا
الخلافة
يزال
يعني في
هذا الأمر
قريش،
في قريش،
في
حديث
قريش
معاوية رضي الله عنه،
نعم، قال وقد خرج
لا
الآن
يزال
منه.
هذا الأمر في قريش لا يناوئهم فيه أحد إلا أكبه الله على وجهه. فالإمام قال إيه؟ خبر الأمراء غريب منكر، والأمر اليوم ليس في قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا. فكذبه أيضا بشاهد الواقع يعني. فهذا أيضا مما يرد به على هذا الحديث، شاهد الواقع ينكره. ولئن كان
نعم
الحديث في الإمامة يمكن أن يتناوله الأمر القدري والأمر الشرعي، فهنا في قوله لا يؤلف تحت الأرض، هذا ليس فيه أمر شرعي، يعني لا يتناول إلا الأمر القدري فقط.
نعم
فإذا عارضه الواقع فيدل على كذبه حتما. نعم
نعم نعم سيدنا أحسن عليكم.
تفضل. آمين بالجزء.
وقد قال أبو داود في آخر كتاب الملاحم: حدثنا موسى بن سهيل، حدثنا حجاج بن حدثنا حج حدثنا
حجاج
حجاج
بن
بن
إبراهيم،
إبراهيم، حدثنا ابن وهب، حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم. انفرد به أبو داود. ثم قال أبو داود: حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا أبو المغيرة، حدثني صفوان عن شريح بن عبيد عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأرجو ألا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم. قيل لسعد: وكم نصف يوم؟ قال: 500 عام. انفرد به أبو داود. وقوله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، هذه كقوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهكذا قالها هنا: إنه يعلم الغيب والشهادة، وإنه لا يطلع أحد من خلقه على شيء من علمه إلا مما أطلعه تعالى عليه. ولهذا قال: فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وهذا يعم الرسول الملكي والبشري. ثم قال: فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي يختصه بمزيد معقبات من الملائكة يحفظونه من أمر الله ويسوقونه على ما معه من وحي الله. ولهذا قال: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقد اختلف المفسرون في الضمير الذي في قوله ليعلم إلى من يعود، فقيل إنه عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد، حدثنا يعقوب القمي عن جعفر عن سعيد بن جبير في قوله
القمي.
عالم الغيب. نعم سيدنا أحسن عليكم. حدثنا يعقوب القمي عن جعفر عن سعيد بن جبير في قوله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال: 4 حفظة من الملائكة مع جبريل ليعلم محمد صلى الله عليه وسلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ورواه ابن أبي حاتم من حديث يعقوب القمي به، وهكذا رواه الضحاك والسدي ويزيد بن أبي حبيب. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، قال: ليعلم نبي الله أن الرسل قد بلغت عن الله وأن الملائكة حفظتها ودفعت عنها. وكذا رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة واختاره ابن جرير. وقيل غير ذلك كما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال: هي معقبات من الملائكة يحفظون النبي من الشيطان حتى يتبين الذي أرسل به إليهم، وذلك حين يقول ليعلم أهل الشرك أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وكذا قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، قال: ليعلم من كذب الرسل أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وفي هذا نظر. وقال بغوي قرأ يعقوب ليعلم ليعلم بالضم أي ليعلم الناس أن الرسل بلغوا أن الرسل بلغوا ويحتمل أن يكون الضمير نعم عندي بلغوا ليعلم الناس أن الرسل أن الرسل بلغوا ويحتمل أن يكون الضمير عائلا
أن الرسل
بلغوا رسالات ربهم نعم
بلغوا يعني من الله أنهم منبئون نعم. مرسلون
نعم
نعم نعم
نعم
كده قولين باقي قول ثالث
ويحتمل أن يكون الضمير عائدا إلى الله عز وجل وهو قول حكاه ابن الجوزي في زاد المسير ويكون المعنى في ذلك أنه يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته ويحفظ ما يبين إليه من الوحي ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم ويكون ذلك كقوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وكقوله وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين إلى أمثال ذلك مع العلم بأنه تعالى يعلم الأشياء قبل كونها قطعا لا محالة ولهذا قال بعد هذا وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا
تفسير سورة النبي في شأن الملائكة المبلغين مبلغين للوحي والثاني نعم. في أهل الشرك في شأن الرسل أنهم مبلغون من عند الله والثالثة يبقى يعود إلى الله عز وجل في شأن الرسل يعني
نعم كده أظن في أربعة يا سيدنا ثلاثة
لما أين الرابع
في قول مجاهد ليعلم من كذب الرسل والقول يعقوب البغوي ليعلم الناس جميعا
في شأن الرسل
لكن القول الثاني قد يعلم الناس جميعا ليس ليعلم من كذب الرسل فقط
ليعلم يعني الناس جميعا
مجاهد يقول ليعلم ليعلم الناس أن الرسل بلغوا
ليعلم الناس فين شيخ محمد
اللي هو قال البغوي قرأ يعقوب
أبي حاتم ليعلم نبي الله وكذا رواه سعيد عن قتادة فين قول مجاهد ده هنا وكذا قال ابن أبي نجيح عن مجاهد ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم قال ليعلم من كذب الرسل أن قد أبلغوا رسالات ربهم وفي هذا نظر بس هو لم يقول وكذا وكذا أيوة
نعم
نعم بدأ الناس جميعا يعني ليعلم من كذب الرسل طبعا نعم. الأولين أهل الشرك والثاني من كذب الرسل وقال البغوي قرأ يعقوب ليعلم بالضم أي ليعلم الناس أن الرسل أي والدرجة نعم
نعم
طيب.
كذا أربعة أقوال
نعم. طيب. الناس في شأن الرسل برضه
في شأن الرسل أيضا نعم
نعم كيف تعرف يذكر لنا كده الأقوال في القراءات في الآية فيها قراءات
أحسن الله عليكم سيدنا هو هي رواية الإمام رويس عن يعقوب وليس ليعقوب كاملا برويه وإنما
يبقى رويس يعقوب عن يعقوب في رواية رويس عنه
نعم
هو اللي قال ليعلم
نعم
فقط هذه
نعم
هذا الموضوع
نعم سيدنا وفي توجيه القراءة في كتاب المغني في توجيه القراءات وفي الكشف
لكن مع كل القراءات أبلغوا
نعم معها
معها ومع الآخرين كما عندنا أبلغوا
نعم سيد وفي التوجيه القراءة لم يختلف كثيرا وقال ليعلم مبني للمفعول ولا بالفعل محذوف يفهم من السياق التقدير ليعلم الناس أيضا أي المرسل إليهم أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم فلم يختلف المعنى
نعم نعم نعم
نعم
في قراءة قراءة أخرى غير في كلمة ليعلم ليعلم فقط
نعم فقط
نعم كنت عايز قراءة تانية في إيه
بالنسبة لقوله تعالى الإمام ابن كثير ذكر هنا في قول الله تعالى قل إنما أدعو ربي فقال بعدها أي قال لهم الرسول لما آذوه وخالفوه. هي فيها قراءة أصلا، يعني قال إنما أدعو ربي. عندنا الإمام الذين يقولون قل إنما أدعو ربي هم ثلاثة فقط، الإمام عاصم قراءتنا، والإمام حمزة، والإمام أبو جعفر يقرؤون قل إنما أدعو ربي. أما جمهور القراء، باقي القراء العشرة، يقرؤونها قال إنما أدعو ربي.
يعني
فهو
مثلي قال رب احكم وقل رب احكم.
نعم سيد.
نعم،
صلى الله عليه
جزاكم
وسلم.
الله خير.
آمين. جزاك الله خير.
طيب شيخ شريف يكمل إن شاء الله.
طيب تفضل.
نعم، جزاك الله خير.
السلام عليكم.
حياكم الله.
نعم. من أول سورة المزمل سيدنا؟
إن شاء الله.
أحسن الله عليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال: تفسير سورة المزمل، وهي مكية. قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمر ابن عمرو ابن عبد الخالق البزار قال حدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي قال حدثنا معلى بن عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: اجتمعت قريش في دار الندوة فقالوا سموا هذا الرجل اسما تصدر الناس عنه، فقالوا كاهن، قالوا ليس بكاهن، قالوا مجنون، قالوا ليس بمجنون، قالوا ساحر، قالوا ليس بساحر. فتفرق المشركون على ذلك، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتزمل في ثيابه وتدثر فيها، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. ثم قال البزار: معلى بن عبد الرحمن قد حدث عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا حديثه، لكن تفرد بأحاديث لا يتابع عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. قال رحمه الله: يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يترك التزمل وهو التغطي في الليل، وينهض إلى القيام لربه عز وجل، كما قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتثلا ما أمره الله تعالى به من قيام الليل، وقد كان واجبا عليه وحده، كما قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وها هنا بين له مقدار ما يقوم، فقال تعالى: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا. قال ابن عباس والضحاك والسدي: يا أيها المزمل، يعني يا أيها النائم. وقال قتادة: المزمل في ثيابه، المزمل في ثيابه. وقال إبراهيم النخعي: نزلت وهو متزمل بقطيفة. وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس: يا أيها المزمل، قال: يا محمد، قال، عفوا البديف وقف، نعم، قال: يا محمد، زملت القرآن. وقوله تعالى: نصفه، بدل من الليل، أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، أي أمرناك أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة أو نقصان قليل، لا حرج عليك في ذلك. وقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأه على تمهل، فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره. وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وقال ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث سفيان الثوري به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد قدمنا في أول التفسير الأحاديث الدالة على استحباب الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة، كما جاء في الحديث: زينوا القرآن بأصواتكم، وليس منا من لم يتغن بالقرآن، ولقد أوتي هذا مزمارا، لقد أوتي هذا مزمار من مزامير آل داود. يعني
لقد أوتي،
نعم، لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. صلى الله عليه وسلم. يعني أبا موسى. فقال أبو موسى: لو كنت أعلم أنك كنت تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيرا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا تنثروه نثر الرمل، لا ولا ته نعم ولا تهزوه هذا الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. رواه البغوي. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال: سمعت أبا وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصل، نعم، فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال هذا كهذ الشعر. نعم عفوا، أحسن الله عليكم سيدنا. فقال: هذا كهذ الشعر. نعم. لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في ركعة. وقوله تعالى: إنا سنلقي عليك،
من آل حاميم، هكذا عندي زيادة في ركعة.
أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. وقال نعم. وقوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قال الحسن وقتادة: أي العمل به. وقيل: ثقيل وقت نزوله من عظمته، كما قال زيد بن ثابت: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي، فكادت ترض فخذي.
نعم، أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي، فكادت ترض فخذي.
نعم، صلى الله عليكم سيدنا. نعم، فكادت ترد فخذي. نعم، صلى الله عليه. نعم. قال: فكادت ترد فخذي. وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمرو قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، هل تحس بالوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسمع صلاصيل ثم أسكت عند ذلك. فمن
ولا نعم. عندك
يا ضبطها هنا بالياء سيدنا.
نعم.
لا. صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أسكت عند ذلك، فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تفيض. تفرد به أحمد. وفي أول صحيح البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت، وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. هذا لفظه. وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب بجرانها. وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم
كسرة تحت الجيم
ليست مضبوطة عندي سيدنا.
نعم
صلى الله عليه
وسلم. أظنها هكذا يعني فتضرب بجيرانها، وسيأتي الآن تفسير الجيران وهو باطن العنق يعني.
أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. قال رحمه الله نعم عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جيرانها، نعم، فما تستطيع أن تحرك حتى يسر عنه.
تحرك بمعنى تتحرك يعني.
نعم سيدنا. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. قال وهذا مرسل، الجيران هو باطن العنق. واختار ابن جرير أنه ثقيل من الوجهين معا كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كما ثقل في الدنيا ثقل يوم القيامة في الموازين.
واختار ابن جرير أنه ثقيل من الوجهين معا، ما هما الوجهان؟
الوجه الأول هنا في الكلام اللي مضى معنا ثقل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم.
سنلقي عليك قولا ثقيلا العمل به اللي هو قول الحسن وقتادة، ده واحد. وثقيل يعني وقت نزوله من عظمته، ده القول الثاني. يبقى نزوله ثقيل الهيئة والكيفية، والعمل به ثقيل أيضا. تمام. نعم.
إن شاء الله. إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. قال واختار ابن جرير أنه ثقيل من الوجهين معا كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كما ثقل في الدنيا ثقل يوم القيامة في الموازين. وقوله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. قال أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نشأ قام بالحبشة، وقال عمر وابن عباس وابن الزبير
إن ناشئة الليل عن ابن عباس نشأ قام.
نعم سيد.
بالحبشة أو بالحبشية مثلا يعني، أو بالحبشة يعني بلغة الحبشة يعني، عندك بالحبشة؟
نعم سيد هكذا بالحبشة،
بلغة الحبشة يعني.
يعني يقصد بلغة الحبشة. نعم. قال وقال عمر وابن عباس وابن الزبير الليل كله ناشئة، وكذا قال مجاهد، وكذا قال مجاهد وغير واحد يقال نشأ إذا قام من الليل، وفي رواية عن مجاهد بعد العشاء، وكذا قال أبو مجلز وقتادة وسالم وأبو حازم ومحمد بن المنكدر. والغرض أن ناشئة الليل هي ساعاته وأوقاته، وكل ساعة منه تسمى ناشئة وهي آنات. والمقصود أن
مثل آناء الليل وأطراف النهار.
نعم نعم
أزمنة.
نعم
أوقات.
نعم أحسن الله عليكم سيدي. وهي الآنات، والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان، وأجمع على التلاوة، ولهذا قال هي أشد وطئا وأقوم قيلا، أي أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار، لأنه وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش. وقد قال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش أن أنس بن مالك قرأ هذه الآية: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، أنه قرأها: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأصوب قيلا، فقال له رجل: إنما نقرأها وأقوم قيلا، فقال له: إن أصوب وأقوم وأهيأ وأشباه هذا واحد، ولهذا قال: إن لك في النهار سبحا طويلا. قال ابن عباس وعكرمة وعطاء وابن وعطاء بن أبي مسلم: الفراغ والنوم. وقال أبو العالية نعم وقال أبو العالية ومجاهد وابن مالك والضحاك والحسن وقتادة والربيع بن أنس وسفيان الثوري: فراغا طويلا. وقال قتادة: فراغا وبغية ومنقلبا. ولو تازن سيدنا في هذه الآية: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، فيها قراءتين. القراءة الأولى وطاء، قراءة ابن عامر وأبو عمرو: وطاء هكذا.
إن ناشئة الليل هي أشد وطاء.
نعم سيدنا.
نعم.
قراءة والعجيب قراءة الإمام ابن عامر وأبو عمرو.
ابن عامر.
نعم.
وأبي عمرو.
نعم سيدنا. والباقون قرأوا.
لم يتعرض ابن كثير لوطئ لم يتكلم فيها، صح؟
لا، لم يتكلم فيها، مع أنه المعنى الذي ذكره في توجيه القراءات، المعنى الذي حكاه الآن ابن كثير هو معنى كلمة وطاء وليس وطئا، لأن في المعنى الذي قاله الآن قال
أشد مواطأة،
أشد مواطأة أي موافقة. هنا فقال إنما نقرأ، عايز أجيب اللفظ اللي ذكره. قال أشد مواطأة بين القلب واللسان وأجمع على التلاوة، ولهذا قال هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، أي أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار. هذا المعنى ذكره الأئمة في توجيه القراءة، توجيه قراءة وطاء، فقالوا وطاء من واطأ فلانا على كذا، أو وطأت فلانا على كذا وكذا، أي وافقته عليه. وقال الإمام مجاهد هي أشد موافقة بين السمع والبصر والقلب واللسان لانقطاع الأصوات والحركات فيها.
فدي يعني معنى وطاء ومواطأ، مش كده؟
نعم سيدنا.
نعم.
والباقون قرأوا أشد وطئا بمعنى طبعا على وزن وطئ، على وزن قتل مثلا، مصدر وطئ يطأ. نعم. قال ابن قتيبة إن ساعات الليل أثقل، بمعنى الثقل هنا، المعنى الثاني اللي هو وطئا أشد وطئا، أي إن ساعات الليل أثقل على المصلي من ساعات النهار، من قول العرب اشتدت على القوم وطأة السلطان، أي ثقل عليهم، والله أعلم. يعني هذا اللي موجود في توجيه القراءة.
نعم.
فهنا المعنى اللي ذكره
تبقى في ثقل يعني.
نعم سيدي.
وأشد وطاء اللي هو فعال ومفاعلة، اللي هو بقى ذكره إيه؟ مواطأة. أي نعم،
موافقة القلب واللسان، أجمع على التلاوة يعني، وأجمع على الخاطر. أحسن الله عليكم سيدنا.
جزاكم الله خير.
آمين. جزاكم سيدنا. قال رحمه الله: وقال السدي سبحا طويلا تطوعا.
ولا ندري يعني هل رسمها رسم رسم وطاء ولا رسم وطأ؟ لأن لا نعتمد أصلا في كتب التراث عموما، مش كتب التفسير بس، كتب التراث عموما لا نعتمد على الحرف الحديث بتاع المطابع، يعني في إن هم يضعوا آيات القرآن، لأن هم بيضعوها كلها بقراءة حفص عن عاصم كلها، حتى ولو كان ظاهر إن التفسير ده ليس على قراءة حفص، مثل مثلا تفسير الواحدي ومثل تفسير الجلالين وهكذا، كل التفاسير دي ليست على قراءة حفص، وتجده يضع الحرف سواء وضعه في كلمات المصحف أو في كلمات التفسير، يعني مثل الآيات المجموعة عندنا هنا 5 6 آيات على بعضها مثلا، أو صفحة المصحف، أو حتى لو كان في داخل التفسير كما في هذا الموضع هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن ناشئة الليل وهكذا، لا يضعونها على الصواب من القراءة، إنما يضعونها يعني كما عندهم الحرف في المطبعة وخلاص.
نعم
يقع هذا في كتب التفسير، ويقع في كتب الحديث، ويقع في كتب النحو، موجود يعني.
أحسن
نعم
الله إليكم سيدي، جزاكم الله خير
تمام.
سيدي. قال رحمه الله: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: إن لك في النهار سبحا طويلا، قال: لحوائجك فأفرغ لدينك الليل. قال: وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة. ثم إن الله من على العباد فخففها ووضعها وقرأ: قم الليل إلا قليلا، إلى آخر الآية. ثم قال تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل حتى بلغ، فقرأوا ما تيسر منه. الليل نصفه أو ثلثه. ثم جاء أمر أوسع وأفسح، وضع الفريضة عنه عن أمتي، فقال:
فاقرأوا ما تيسر منه الليل، يعني من الليل نصفه أو ثلثه.
أحسن الله عليكم سيدي.
نعم، أو
أحسن الله عليكم
نصفه أو
سيدي.
ثلثه، كل ده ماشي. نعم، ثم جاء
نعم صلى الله عليه وسلم. ثم جاء أمر أوسع وأفسح، ووضع الفريضة عنه عن أمته، فقال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا الذي قاله كما قاله، والدليل عليه ما رواه الإمام أحمد في مسنده، حيث قال: حدثنا يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعيد بن هشام أنه طلق امرأته ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقارا له بها ويجعله في الكراع والسلاح، ثم يجاهد الروم حتى يموت.
القراء الخير. نعم.
أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. فلقي رهطا من قومه، فحدثوه أن رهطا من قومه 6 أرادوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أليس لكم في أسوة؟ فنهاهم عن ذلك، فأشهدهم على رجعتها. ثم رجع إلينا فأخبرنا أنه أتى ابن عباس فسأله عن الوتر، فقال: ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: إيت عائشة فاسألها، ثم ارجع إلي فأخبرني بردها عليك. قال: فأتيت على حكيم بن أفلح فاستحلفته
فاستلحقته
نعم ليست واضحة
فاستتبعته
نعم صلى الله عليه وسلم فاستلحقته إليها، فقال: ما أنا بقاربها، إني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا، فأبت فيهما إلا مضيا، فأقسمت عليه
يعني.
نعم صلى الله عليه وسلم. قال: فأقسمت عليه فجاء معي، فدخلنا عليها فقالت: حكيم؟ وعرفته. قال: نعم. قالت: من هذا معك؟ قال: سعيد بن هشام. قالت: من هشام؟
سعد أو
قال:
بعيد؟
ضبطها هنا سعيد في الموضع الثاني.
تمام.
نعم. قال: سعيد بن هشام. قالت: من هشام؟ قال: ابن عامر. قال: فترحمت عليه وقالت: نعم المرء كان عامر. قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت فإن خلق رسول فإن نعم صلى الله عليه وسلم فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. فهممت أن أقوم، ثم بدا لي قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألست نعم صلى الله عليه وسلم سقطت لنا. قالت ألست تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت إن فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله خاتمتها في السماء 12 شهرا، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا من بعد فريضة. فهممت أن أقوم، ثم بدا لي وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه.
نعد
أحسن الله عليكم سيدة. نعم. قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ثم يتوضأ ثم يصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيجلس ويذكر ربه تعالى ويدعو ويستغفر، ثم ينهض وما يسلم، ثم يصلي 9 فيقعد فيحمد ربه ويذكر ويدعو، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 وهو جالس بعدما يسلم. فتلك إحدى نعم سيدنا
إحدى عشرة
نعم أحسن الله عليكم سيدنا 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر 7، ثم صلى 2 وهو جالس بعدما يسلم. فتلك 9 يا بني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى أصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثها، فقال صدقت، أما لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني نعم حتى تشافهني مشافهة. هكذا رواه الإمام أحمد بتمامه، وقد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث قتادة بنحوه. طريق أخرى عن عائشة في هذا المعنى، قال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا زيد بن الحباب وحدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران قال جميعا، واللفظ لابن وكيع عن موسى بن عبيدة قال حدثني محمد بن طحلاء عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرا يصلي عليه من الليل، فتسامع الناس به فاجتمعوا، فخرج كالمغضب وكان بهم رحيما، فخشي أن يكتب عليهم قيام الليل، فقال أيها الناس اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل، وخير الأعمال ما ديم عليه. ونزل القرآن يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق، فمكثوا بذلك 8 أشهر، فرأى الله ما يبتغون من رضوانه فرحمهم، فردهم إلى الفريضة وترك قيام الليل. ورواه ابن أبي حاتم من طريق موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، والحديث في الصحيح بدون زيادة نزول هذه السورة، وهذا السياق قد يوهم أن نزول هذه السورة بالمدينة وليس كذلك، وإنما هي مكية. وقوله في هذا السياق إن بين نزول أولها وآخرها 8 أشهر غريب. فقد تقدم في رواية أحمد أنه كان بينهما سنة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن سماك الحنفي قال سمعت ابن عباس يقول أول ما نزل أول المزمل كانوا يقومون نحو من قيامهم في شهر رمضان، وكان بين أولها وآخرها قريب من سنة. وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن أبي أسامة به. وقال الثوري
هذا مثال لما يقول عنه العلماء أنه هو ذكر أول ما نزل باعتبار، فأول ما نزل أول المزمل يعني باعتبار موضوع قيام الليل.
نعم أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. قال وقال الثوري ومحمد بن بشر العبدي كلاهما عن مسعر عن سماك عن ابن عباس كان بينهما سنة. وروى ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مثله. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن قيس بن وهب عن أبي عبد الرحمن قال لما نزلت يا أيها المزمل قاموا حولا حتى ورمت أقدامهم وسوقهم حتى نزلت فقرأوا ما تيسر منه، قال فاستراح الناس. وكذا قال الحسن البصري. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام، هنا كتبها سعد، عن سعد بن هشام قال فقلت يعني لعائشة أخبرينا عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت بلى، قالت فإنها كانت قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى انتفقت أقدامهم وحبس آخرها في السماء 16 شهرا ثم نزل. وقال معمر عن قتادة قم الليل إلا قليلا، قاموا حولا أو حولين حتى انتفقت سوقهم وأقدامهم، فأنزل الله تخفيفها بعد في آخر السورة. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا يعقوب القمي عن جعفر عن سعيد هو ابن جبير قال لما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال 10 سنين يقوم الليل كما أمره، وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه، فأنزل الله عليه بعد 10 سنين إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، إلى قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فخفف الله تعالى عنهم بعد 10 سنين. ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن عمرو بن رافع عن يعقوب القمي به. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، فأمر الله نبيه والمؤمنين بقيام الليل إلا قليلا، فشق ذلك على المؤمنين ثم خفف الله عنهم ورحمهم، فأنزل بعد هذا علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض، إلى قوله تعالى فقرأوا ما تيسر منه، فوسع الله وله الحمد ولم يضيق. وقوله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي أكثر من ذكره وانقطع إليه وتفرغ لعبادته إذا فرغت من أشغالك وما تحتاج إليه من أمور دنياك، كما قال تعالى فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من مهامك فانصب في طاعته وعبادته لتكون فارغ البال، قاله ابن زيد بمعناه أو قريب منه. وقال ابن عباس ومجاهد وأبو صالح وعطية والضحاك والسدي وتبتل إليه تبتيلا، أي أخلص له العبادة. وقال الحسن اجتهد وبتل إليه نفسك. وقال ابن جرير يقال العابد متبتل، ومنه الحديث المروي أنه نهى عن التبتل يعني الانقطاع إلى العبادة وترك التزوج. وقوله تعالى رب المشرقين، نعم، وقوله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، أي هو المالك المتصرف في المشارق والمغارب، لا إله إلا هو، وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل، فاتخذه وكيلا، كما قال في الآية الأخرى: فاعبده وتوكل عليه، وكقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وآيات كثيرة في هذا المعنى، فيها الأمر بإفراده العبادة والطاعة لله وحده، بإفراده العبادة والطاعة لله وتخصيصه بالتوكل عليه.
نعم، فيها الأمر عندي كده بإفراد العبادة والطاعة لله وتخصيصه بالتوكل عليه. نعم،
صلى الله عليكم سيدنا،
جزاكم الله خيرا.
آمين وجزاكم سيدنا، صلى الله
أو
عليكم.
وتخصيصه بالتوكل عليه. نعم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.